بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله يا الله
والحمد لله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارزقنا التوفيق والإخلاص. وصلنا معكم إلى هذه الفقرة تكثر القضية بتكثر الحكم. قال وكثرة الأجزاء تكثر القضية إذا تكثر الحكم. قبل الدخول في هذا النص نكمل قاعدة الفرعية. بينا القاعدة بمثال وهو الله حي، وقلنا هناك المحمول يكون ضروريا بالضرورة الأزلية، لأن أنتم درستم الضرورة في الفلسفة. الضرورة إما أن تكون مشروطة أو لا، ليست مشروطة بأي شرط، لا على مستوى الموضوع في القضية، ولا على مستوى المحمول، ولا على مستوى النسبة، ولا على مستوى الظروف التي تلف القضية. هذه تسمى القضية الأزلية، مختصة بالقضايا التي تحكي الذات الإلهية المقدسة. فإذا قلت الله حي، الله هنا ليس بالمعنى الديني، بالمعنى الفلسفي، يعني واجب الوجود، لأن الله اسم في الدين، في واجب الوجود عنوان كلي في الفلسفة. واجب الوجود حي، واجب الوجود قادر، واجب الوجود عالم. يقولون هنا الضرورة أزلية، فتقول واجب الوجود حي بالضرورة الأزلية. الأزلية هنا في مقابل الذاتية. ما معنى هذا الحديث؟ الذاتية مشروطة بعملية الخلق، فتكون هناك ذات مخلوقة حتى يأتي الوصف. هل هذا الشرط موجود على مستوى الذات الإلهية؟ تقول الله حي مشروط بأن يكون مخلوقا؟ لا، تقول لا، مستحيل شيخنا، لأن الله واجب الوجود. إذن هذا الشرط غير موجود، فتكون لا تكون من صنخ الضرورة الذاتية، تكون من صنخ الضرورة أخرى وهي أزلية. ظاهرا هذا الأمر ابتكره ابن سينا فيما أتذكر. إذن كل المحمولات التي تحمل على الذات الإلهية المقدسة تحمل بالضرورة، لا معنى لانفكاكها عن الذات الإلهية، وهذه الضرورة من سنخ الضرورة الأزلية، يعني ليست مشروطة بوجود الموضوع. أما إذا قلت الإنسان حيوان بالضرورة، هنا ليس ضرورة أزلية. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يتعين في عالم الخلق على مبنى المشهور، على مبنى المشهور، حتى يكون حيوانا. إذن الضرورة الأزلية هنا، الأزلية ليس في مقابل الأبدية، أو إلا أنه زمنية، لا، الأزلية في مقابل الذاتية، يعني ليست مشروطة بأي شرط، لا يتصل بالموضوع والمحمول ولا بالنسبة ولا بلا المناخ الذي يلف القضية. فتقول الله عالم بالضرورة الأزلية، الله عالم قادر بالضرورة الأزلية، الله حي بالضرورة الأزلية. الضرورة المشروطة، يعني القسم الثاني من الضرورة المشروطة، تقسم إلى قسمين. نعم، الشرط في متن القضية، الشرط ليس في متن القضية وإنما في الوجود، يعني في النظم التحققي. مرة الشرط يكون في النظم المنطقي. نأتي إلى أن النظم التحققي سهل جدا، فتكون مقيدة بالزمان، لأن الزمان حيثية وجودية. نعم، يعني المحمول ضروري للموضوع في فترة زمنية، مثلا الكسوف والخسوف في فترة زمنية، فلا يكون منبسطا في جميع فترات الزمن، فهذه ضرورة زمنية. إذا لم نراعي الزمن، الانتشار ليس في فترة زمنية محددة، هذه الضرورة المنتشرة، وهذه تكون دائما في الواقعيات المادية. إذن عندنا ضرورة أزلية، ضرورة زمنية، ضرورة منتشرة. نروح إلى الشرط في متن القضية، يعني الضرورة المشروطة في متن الوجود بيناه، ضرورة زمنية، ضرورة منتشرة ليس لها علاقة بالزمن. ضرورة الآن في متن القضية، متن القضية عندنا موضوع ومحمول. إذا كنا على الشرط على مستوى المحمول، هذه تسمى الضرورة بشرط المحمول. ما معنى الضرورة بشرط المحمول؟ وهي تحصيل حاصل لا تستخدم في العلوم. تقول مثلا الإنسان عالم، ما عندها علاقة بالضرورة، قد يتعلم وقد لا يتعلم. أما إذا قلت الإنسان العالم، يعني أنت ورطت بالعلم، حتما يكون الإنسان عالما. تقول الإنسان المقيد بالعلم، الإنسان العالم عالم بالضرورة. هذه الضرورة بشرط المحمول، لأن المحمول صار جزء موضوع القضية. الإنسان العالم موضوع القضية هو الإنسان العالم، وليس الإنسان لوحده، فالمحمول صار جزء الموضوع موضوع القضية. ثم يترشح محمولا مرة ثانية، فتقول زيد الجالس جالس بالضرورة، زيد جالس جالس بالضرورة. نعم، والعرف يدرك هذا الأمر، لا يتقن تحليله ويدركه. تقول لشخص أنت أسقي زيدا شايا تايا قهوة، مسامحة في التعبير، تايا قهوة حين الوقوف، حين الوقوف، يعني إذا كان جالسا لا تسقيه قهوة أو ماء أو عصيرا، لا يهم المثال. ثم يأتي هذا الشخص صاحب المحل أو الحسينية أو المطعم ويعتب عليك، لماذا لم تسقي زيدا عصيرا أو قهوة، تعطيه قهوة وهو جالس؟ تقول زيد الجالس جالس بالضرورة، ليس واقفا، زيد جالس والجالس جالس بالضرورة. هذه الضرورة تسمى ضرورة بشرط المحمول، إن المحمول جزء الموضوع. طبعا زيد الجالس جالس الكل يعلمها بالضرورة، إذن هذه ليست قضية علمية تطلب في العلوم، لأنها واضحة تحصيل الحصر. مرة الشرط يكون في متن الموضوع، الموضوع مرة يكون في دائرة وصفه، مرة يكون في دائرة ذاته. إذا كان في دائرة ذاته، قضية هنا ضرورة ذاتية. الضرورة الذاتية على ثلاث أقسام: حمل الذات على الذات، الإنسان إنسانه، وهذا حمل أولي، تسامح ليس قضية. أو تقول الإنسان حيوان، يعني حمل الجنس على الإنسان، ضرورة ذاتية عندهم. وحمل اللوازم كذلك ضرورة ذاتية. يقولون هذه الضرورة لا تتعين إلا إذا كان هناك موضوع، يعني دخل عالم الخلق، أو تكون لا ضرورة ببركة الوصف. نعم، تقول الإنسان بوصف الكتابة، الكتابة يعني إذا كتب تتحرك أصابعه بالضرورة، هنا الضرورة الوصفية، يعني لأنه متصف بالكتابة حركة الأصابع تكون بالضرورة أم لا؟ تكون بالضرورة، بالقاطع واليقين، هذه ضرورة الوصفية. إذن ضرورة أزلية، ضرورة ذاتية، ضرورة وصفية، ضرورة بشرط المحمول، ضرورة زمنية، ضرورة منتشرة. نعم، ست ضرورات هذه تدرس في بحث المنطق، في باب بحث الفلسفة، في باب الواحد والكثير. نعم، إذن كل القضايا التي تحمل على الواجب، لا، التي تصف الواجب، تكون بالضرورة الأزلية. إذن تقول الله حي، خلينا تسامحا نقول الله، وهو في الحقيقة واجب الوجود. ثبوت الحياة للواجب بما هو ذات، بما هو متعين بالحياة، تقول بما هو متعين بالحياة، في ظرف أين؟ تقول الخارج، يعني التحقق، حنم التحقق في ظرف الخارج. فرع ثبوت الذات الإلهية بذلك التعين في ظرف الخارج، ضرورتان بالضرورة الأزلية، لا هنا ضرورة مطلقا، المحمول الحياة بالضرورة الأزلية وليس بالإمكان. إذا جئنا إلى القضية الثانية، الإنسان عالم، يعني حملت العلم على الإنسان لأنه تعين بكاشفية، له حيثية الكاشفية. تقول ثبوت العلم للإنسان في ظرف الواقع الخارجي فرع ثبوت الإنسان في الظرف الخارجي بالضرورة، إن لا معنى للتعين بالعلم بدون متعين، بدون موضوع يتعين بالعلم. فرع ثبوت الإنسان في ظرف الخارج بالضرورة، المحمول العالم بالضرورة لا، إن الإنسان قد يتعلم وقد لا يتعلم، هنا بالإمكان. نعم. شريك الباري الآن، ثبوت العدم لشريك الباري، ثبوت العدم لشريك الباري، تقول شريك الباري معدوم بالضرورة، ثبوت شريك ثبوت العدم لشريك الباري في ظرف من؟ في ظرف الادعاء، في ظرف المجاز، في ظرف رفع الوجود. رفع الوجود حقيقة أم مجاز؟ تقول مجاز شيخنا، يعني ادعاء، يعني المجاز. ثبوت العدم في دائرة المجاز لشريك الباري، يعني في ظرف الادعاء، فرع ثبوت شريك الباري في ظرف الادعاء بالضرورة. نعم. والمحمول المعدوم هنا بالضرورة الأزلية كذلك، لكن في فرعي في ظرف الادعاء والخرطي، لأن شريك الباري ليس له واقعية خارجية لها الأثار، بالعكس مسلوب عنه الوجود. قولك شريك الباري معدوم، حقيقتها شريك الباري ليس بموجود، سالبة محصلة. هذا أين؟ في الظرف الخارجي الحقيقي والمجازي. نأتي الآن إلى الظرف الذهني، في الظرف المنطقي، على مبنى المشهور تقول مفهوم الإنسان نوعون. أثبت النوعية لمن؟ لمفهوم الإنسان. تسأل العلماء مفهوم الإنسان أين؟ يقولون في ظرف الذهن، يعني في النظم المنطقي. فتقول ثبوت النوعية للإنسان أم مفهوم الإنسان؟ تقول لا، لمفهوم الإنسان وليس الإنسان. الإنسان موجود في زيد، وزيد ليس بنوع، شخص. ثبوت النوعية لمفهوم الإنسان، يعني الإنسان في أفق الذهن، في النظم المنطقي، يعني في عالم المفاهيم. فرع ثبوت مفهوم الإنسان في الظرف نفسه، في النظم المنطقي، يعني في أفق الذهن بالضرورة. لماذا؟ لأن النوعية تعين لمفهوم الإنسان. ما هو هذا التعين؟ صدقه على كثير المتحدين الحقيقة. هذا التعين لهوية له إلى بموضوع يتعين به، إذن الموضوع بالضرورة يكون في ذلك الظرف. إذن ثبوت النوعية لمفهوم الإنسان في ظرف الذهن، يعني النظم المنطقي، فرع ثبوت مفهوم الإنسان في ذلك الظرف بالضرورة. نعم، في الظرف نفسه طبعا. نعم، لا يكون المحمول في ظرف والموضوع في ظرف آخر، هذا مستحيل. ثبوت النوعية لمن؟ لمفهوم الإنسان وليس للإنسان، يعني الإنسان في تقيده بالذهن، في ظرف الذهن، يعني في الظرف النظم المنطقي. فرع ثبوت مفهوم الإنسان في الظرف نفسه، يعني ظرف الذهن أو النظم المنطقي بالضرورة. بالضرورة هنا ناتي المحمول كيف يكون؟ يكون بالإمكان أم بالضرورة؟ نعم، إذا نظرت إلى الطبيعة الإنسانية بما هي طبيعة إنسانية؟ ما عندها علاقة بالنوعية وعدم النوعية، طبيعة الإنسانية إنسان إنسان، فيتعين به أين؟ في أفق الذهن، يكون بالإمكان. أما إذا نظرت إلى القيد، يعني الإنسان تعين خلاص في الذهن، فالنوعية تكون له بالضرورة، بالضرورة. نعم، الآن نأتي إلى طبيعة المثالية، هذه ما موجودة في الكتب، من عندي أنا، خرطي سمحني عليه، دقيق تأمل فيه لعلك أنت تطور المسألة أكثر مني لأنك أذكى مني وتشتغل أكثر مني. الزوجية الأربعة زوجون أو الثلاثة فرض، الأربعة زوجون، أسألك بيني وبينك أنا بكل صراحة، يعني الزوجية يجب أن تتعين بالأربعة، الأربعة يجب أن تتعين بالوجود حتى تكون منقسمة إلى متساويين، يعني تكون زوجا؟ لا، تقول لي شيخنا ما عندها علاقة بالوجود، طبيعة الأربعة، هذه الطبيعة المثالية، طبيعة المثالية يعني ليس لها علاقة بالوجود الخارجي ولا بالوجود الذهني، طبيعة الأربعة زوج. إذن ثبوت الزوجية للطبيعة الأربعوية، لطبيعة الأربعة كطبيعة مثالية لا ناظرة إلى الوجود الخارجي وإلى الوجود الذهني، فرع تعين هذه الطبيعة في المثالية بالضرورة. نعم، بالضرورة. ثم تقول الزوجية كيف؟ إذا كانت عرضا ذاتيا هي تكون بالضرورة، ثم الكشف المعرفي يصل إليها لا يصل إليها هذه مسألة أخرى. في هذه القضية الأربعة زوج يصل إليها بسهولة، يعني الواقع الخارجي يساعده إلى الوصول إلى هذه الحقيقة. أربع تفاحات تنقسمها إلى قسمين، تنقسم إلى قسم، أحيانا لا، المسألة تكون معقدة تحتاج إلى استدلال، بعض القضايا الرياضية إلى الآن لم يصل العلماء إلى حلها، هذا مقام الإثبات، هنا نتكلم في مقام عالم المثالية. فثبوت الزوجية للأربعة في ظرف المثالية، لا ظرف الذهن ولا ظرف الخارج، يعني الأربعة لا تكون زوجا إذا كانت في ذهنك، لا لا لا، هي زوج كانت في ذهنك أو لم تكن في ذهنك، الذهن فقط يكشفها، نعم، يعني يفرضها متحققة في مرتبتها. سيد الصدر يقول هذا لوح، يسميه لوح الثبوت أعتقد، نعم، المردماد يسميه هكذا، بعضهم يسميه نفس الأمر، أنا أسميه الطبيعة المثالية. إذن ثبوت الزوجية للطبيعة المثالية فرع ثبوت الطبيعة المثالية في ذات مثاليتها بالضرورة في الظرف نفسه، نعم، في الظرف نفسه، نعم. ثم الثلاثة، إذا كانت من ذاتياتها التي لا تنفك، يعني لازم لا ينفك، ثم مقام الكشف اكتشفنا لم نكتشف، هذه مسألة أخرى، هذا مقام الثبوت، لا، نتكلم في دائرة المثالية، فتكون المحمولات كلها بالضرورة، نعم، بالضرورة. هذا بيان للقاعدة الفرعية، وتطبق في إثبات الوجود الذهني في الفلسفة، وهذا بحث فلسفي أنا لا أدخل فيه، هذه خدمة لكم فقط، إذا دخلتم إلى العلوم تكون القاعدة الفرعية ثابتة عندكم. نعم، يقول تكثر القضية بتكثر الحكم، قال وكثرة الأجزاء تكثر القضية إذا تكثر الحكم، ولا تكثرها إذا لم يتكثر. هذه الآن في المنطق الحديث، منطق الصوري الحديث الرياضي الذي جاء بعد الرياضي فراغ وبرتراند روسل، ركزوا عليها كثيرا. أقول إن كل واحد من الموضوع والمحمول قد يكون واحدا بسيطا وقد يكون مركبا كثيرا. وحينئذ إن تكثر الحكم بكثرته كانت القضية قضايا متعددة وإلا فلا. نعم مسألة سهلة لا تحتاج إلى عمق معرفي. مثال ما تتكثر القضية بتكثره قولنا الإنسان حيوان ناطق. كم قضية تخرج منها الإنسان حيوان إنسان ناطق على مبناه؟ على مبنانا لا هذا حمل أولي وليست قضايا وإنما معنى واحد تصور. وإنه يستلزم قولنا الإنسان حيوان قضية أولى، الإنسان ناطق قضية ثانية، حيوان ناطق قضية ثالثة. ومثال لا تتكثر بتكثر قولنا الخمسة ثلاثة واثنان. لا تستطيع أن تقول خمسة ثلاث والخمسة اثنان، هذا مستحيل. جيد، الآن نأتي إلى القضية الشخصية والمهملة والكلية والجزئية. هنا التقسيم مشوش في المتن والشرح. خلينا نبين القسمة دائرة بين النفي والإثبات وندخل ما ابتكره العلامة الحلي ونسي نهائيا حتى جاء صدر المتألهين وتبنى. وإلى الآن هذا التبني من صدر المتألهين ليس معروف في الحوزة العلمية مع الأسف الشديد. لو ركزنا عليه لكانت كثير من المسائل الفلسفية واضحة بطريقة رائعة جدا وعجيبة. هنا نقرأ أولا المتن المحقق الطوسي ثم نركز على القسمة الدائرة بين نفي والنفي والإثبات. قال وموضوع الحملية، إذن هنا تقسيم الحملية باعتبار الموضوع، يعني ميلاك القسمة هو الموضوع، يعني القضية الحملية تنقسم باعتبار الموضوع إلى موضوع كلي شخصي. نعم، وهنا في خلل، لأن القضايا الشخصية ليست قضايا تسامحا. إذن ما عندنا هذا التقسيم الأولي، قضية إما موضوعها كلي أو موضوعها شخصي. عندنا القضية موضوعها كلي، انتهى الأمر. تسامحا نقول قضية باعتبار الموضوع، شخصية الموضوع هذا زيد نائم، هذا الشخص أمامي نائم، هذا الشخص أمامي يتحدث، قضايا شخصية لا تستخدم في العلوم. لماذا؟ لأن الشخص داثر يتغير. أو موضوعها كلي ما معنى؟ يعني يسري صدقا. نعم، هذا الموضوع مرة نلاحظ الأفراد في دائرتها الشمولية أو في دائرتها غير الشمولية أو لا نلاحظ. إذا لم نركز على الشمولية عدم الشمولية ثم القضية المهملة، الإنسان عالم يقولون هذه محتملة الشمولية ويقينية الجزئية فهي في حكم القضية الجزئية تخرج من دائرة العلوم، أو تقول لا مصورة ليست مهملة الصور، مصورة بالشمول كلية ليس بالشمول جزئي يعني بعض. نعم، فتكون كل القسمة هكذا، القضية باعتبار الموضوع. إذا كنا في الشخصية تقول هذا الشخص نائم، هذا زيد يتحدث، وهكذا. في الموضوع العام الكلي إما لا ننظر إلى شمولية الأفراد وعدم شمولية الأفراد، يعني قضية مهملة ما معنى، يعني ليست محددة الصور لا الكل ولا الجزء. كيف تفيد الجزئية يأتي في المتن إن شاء الله، لأن الكلية محتملة والجزئية يقينية فنبني على اليقين، فتكون جزئية لا تفيد في العلوم. نعم، الروح إلى الكلية مصورة بالكل مصورة بالجزء، جزء بعض الإنسان عالم، الكل كل إنسان عالم، وهكذا. هذا ما في المتن. العلامة الحلي اكتشف أمرا خطيرا سنقسمه أثناء التطبيق. قال وموضوع الحملية يعني تقسيم الحملية باعتبار الموضوع، إن كانت جزئيا، جزئيا هنا يعني شخصيا، الجزئية بالمعنى الفلسفي ليس الجزئية بمعنى الذي لا يصدق على كثيرين، الجزئية بمعنى الفلسفي يعني شخصية، إن كان شخصيا كانت القضية شخصية. كيف؟ هذا مشخص به اسم الإشارة، هذا زيد يتحدث، وسميت مخصوصة كقولنا زيد كاتب، زيد يعني هذا زيد شخصي أو ليس بكاتب، موجبة سالبة. وإن كان كليا، إذن ملاك التقسيم الموضوع الكلي والموضوع الشخصي. وإن كان كليا يعني من الموضوع ولم يتعرض لعموم الحكم وخصوصيه، يعني لم ننظر إلى شمول الأفراد وعدم شمول الأفراد، القضية المهملة، نعم سميت مهملة كقولنا الإنسان كاتب، الإنسان كاتب لا كل ولا بعض، أو ليس بكاتب، الإنسان ليس بكاتب. وإن تعرضت القضية يعني إلى الصور سميت محصورة ومصورة، فلسفة الصور كل بعض إشارة إلى الأفراد شمول أو عدم الشمول. فإن تناول الحكم كل واحد من أشخاصه الموجودة والمفروض وجودها مما لا يمتنع أن يتصف به، يعني يمكن أن يصدق عليه، سميت كلية. إذن الكلية تشمل الموجود والمقدر، كقولنا كل إنسان، كل إنسان عالم، كل إنسان حي، وهكذا، أو لا شيء من إنسان بعالم، أو لا شيء من إنسان بحجر. وإن اختص ببعض غير معين سميت جزئية، جزئية يعني بعض، جزئية هنا غير شخصية، جزئية هنا يعني بعض، كقولنا بعض الإنسان عالم وليس ببعضهم، يعني وليس بعض الإنسان بعالم، نعم وليس كلهم، ليس بعضهم صحيح وليس كلهم صح، لأن ليس كل نفي الكلية. فإن السلب العموم، وإن احتمل عموم السلب، سلب العموم يعني قد كل الأفراد ينتفي عنها الوصف أو قد لا بعض الأفراد، وإن احتمل عموم السلب لكنه يستلزم خصوص السلب قطعان يعني الجزئية. وكذلك صيغة الخصوص، فإنه وإن احتمل معها صدق العموم وكذبه لكنها دلت على الخصوص فقط، نعم تقول ليس كل الإنسان بعالم، يعني بعضها عالم وبعضها ليس بعالم. نعم أقول خلينا هنا نقف لأن انتهى الوقت، أقول نقف هنا إن شاء الله في الحصة الآتية نقسم التقسيم الشجري على ضوء ما أتى به العلامة الحلي، ويكون التقسيم في غاية الجمال. لماذا؟ لأن المحقق الطوسي لم يأتي بالقضايا المنطقية، قضايا المنطقية، فالقسمة تكون هكذا، القضية باعتبار الموضوع إما عامة أو شخصية، شخصية خرجت القضية الشخصية، عامة عموم صدقي عموم غير صدقي، عموم صدقي كلية جزئية، عموم غير عموم صدقي عموم صدقي، مصورة غير مصورة، غير مصورة حملية، عموم صدقي مصورة كل جزء ليس فيه عموم صدقي، يعني لا ننظر إلى الصدق سريان الصدقي. هذه القضايا المنطقية، الإنسان نوعون، الحيوان جنس، ما في صور هناك، لا معنى للصور هناك، إن الوصف للمحمول وليس الوصف للموضوع في الذهن، مقيد بالذهن وليس للموضوع بما هو يسري في الواقع، الواقع الصدقي. إن شاء الله يأتي هذا بيانه بالتفصيل، ونكتشف أن ابتكار علامة الحلي في غاية الجمال، ونشير إلى آثار هذا الابتكار، أن القضية الحقيقية ما عندها علاقة بالصور مطلقا، يعني عقد الحمل وعقد الحمل الوضع، عقد الوضع وعقد الحمل يتبخران نهائيا من فلسفة القضية العلمية. هذا يأتي إن شاء الله كله بالتفصيل. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.